عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة. في تصريح نادر، يائير لابيد يعلن أنه يؤيد حل دولتين الفلسطينية والإسرائيلية بشرط. الأونروا تطالب بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الوكالة وتمويل مستدام وليس طوعياً. من العناوين إلى التفاصيل، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية فلاديمير فيستوسكي عن بدء الاستفتاء في المناطق المحررة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، وقال إن التصويت يتم وفقا للشكل المحدد مسبقا في جميع أنحاء أراضي جمهورية دونتسك الشعبية التي تسيطر عليها سلطات الجمهورية. في الوقت نفسه قالت إلينا كرافيجينكو رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية إن حوالي 300 ألف من سكان جمهورية لوغانسك الشعبية يعيشون على الأراضي الروسية ويمكنهم المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا. من جانبه قال ميخائيل مايجيف رئيس اللجنة الانتخابية في شبه جزيرة القرم إن التصويت في 5 مدن في شبه جزيرة القرم بدأ في الاستفتاءات بشأن دخول مناطق جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون إلى روسيا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو دكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباجفيسكي الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. بعد التحية، يعني كيف تسير عملية الاقتراع وماذا عن نسب التصويت؟
يعني نسب التصويت لا يمكن الحديث عليها بشكل بالنسبة لي بشكل محدد، ولكن نسب التصويت منتظر أن تكون كبيرة. نعلم تماما أن رغبة هذه الجمهوريات، جمهوريات شرق أوكرانيا، لديها رغبة حقيقية في الانضمام إلى الاتحاد الروسي، ليست وليدة اليوم ولكن منذ عام 2014، ولكن بسبب الوضع الدولي حينها واستمراره كانت روسيا ترفض هذا الانضمام، ولكن الآن الأمور والظروف تغيرت تماما، سواء على المستوى الميداني في أوكرانيا أو حتى المستوى الدولي أو الوضع الدولي ككل. هناك تغير كبير في الظروف وفي المسائل الحالية، لذلك كان هناك موافقة روسية على إجراء هذه الاستفتاءات أو إجراءات الضم إلى أراضي الاتحاد الروسي.
متى تعلن النتائج النهائية للاستفتاء؟
يبدو يعني في نهاية التاريخ المحدد هو 27 سبتمبر. أنا الاستفتاءات بدأت اليوم حتى يوم 27 سبتمبر، وبعد انتهاء عمليات التصويت سيتم بشكل منطقي الإعلان بشكل رسمي عن النتائج بشكل رسمي، ولكن طبعا سيكون هناك إعلان عن سير عملية التصويت، نسبة المشاركة، ولكن ستظل بشكل غير رسمي في حين انتظار الإعلان بشكل رسمي عن نتائج هذا التصويت وعدد الذين اشتركوا فيه. وبالطبع سيكون أو ستكون هذه النتائج بشكل رسمي بعد يوم 27 سبتمبر.
ما هي الإجراءات التي سوف تتبع هذا الاستفتاء في حالة التصويت للانضمام إلى روسيا؟
طبعا يعني هناك إجراءات قانونية حددها الدستور الروسي، إعلان النتائج ومن بعد ذلك عرض هذه النتائج على مجلس الاتحاد الروسي والدوما الروسي، وبعد ذلك توقيع الرئيس الروسي على عملية الانضمام لتصبح هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من أراضي الاتحاد الروسي. وبعد ذلك بالطبع ستترتب عليها نتائج قانونية مهمة جدا على المستوى الداخلي الروسي وعلى المستوى الدولي في التعامل مع أوكرانيا وفي التعامل مع الغرب الذي يدعم أوكرانيا. الإجراءات القانونية هي إجراءات محددة مسبقا في الدستور الروسي، وتم استخدام هذه الإجراءات وتم يعني العمل بهذه الإجراءات عندما انضمت أو انضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي عام 2014.
وكنا مستمعين قد أجرينا حوارا مع المحلل السياسي الكويتي وخبير إدارة الأزمات يوسف الملا، وإليكم جزء مما قاله لعالم سبوتنيك.
تحياتي لوكالة الأخبار سبوتنيك الروسية، ونشارككم في ما نراه بالنسبة للاستفتاء القادم في مقاطعات الأوكرانية زابورجي وخيرسيون ولوغانسك ودونيتسك. هذه المقاطعات أعلنت، أو جمهوريات بمعنى يعني، أعلنت انفصالها في بداية أو بعد بداية العمليات الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي يعني. والآن تدعو هذه المقاطعات إلى عمل استفتاء بأنها تكون مستقلة أو على أن لا يتدخل في شؤونها الجانب الأوكراني، وتكون ذات سيادة، أو أن تبقى على هذا الوضع، أو أن تكون ملحقة في روسيا، أو أن تكون تحت حماية روسيا يعني. فهذا إجراء كما حدث في جزيرة القرم، ولكن نتائج الاستفتاء هذه يعني عليها الدلالة بأن هي أعلنت انفصالها، فالتوجه واضح يعني بأنها لا ترغب بأن تكون تحت سيطرة وولاية أوكرانيا. في المقابل أن الجانب الغربي وتصريحات المسؤولين سواء في بريطانيا أو حتى رئيسة الوزراء الجديدة والجانب الأمريكي هو تحريض على استمرار العمليات في بين روسيا وأوكرانيا، تزويدهم بالخبراء، تزويدهم بالسلاح، تزويدهم بالمقاتلين. هذا تراه روسيا بأن هذا تصعيد، فمن حقها أن تواجه هذا التصعيد، وروسيا لم تدخل إلى أوكرانيا إلا بأن نفذت جميع الجهود في منع أوكرانيا للالتحاق في حلف الناتو، وبالتالي يؤدي إلى يعني وجود صواريخ نووية تابعة لحلف الناتو على أراضي أوكرانيا، ومن ثم تشكل تهديد مباشر لروسيا. طبعا ما يحق لأمريكا لا يحق لروسيا، أي بمعنى أمريكا لما رفضت تزويد روسيا بأوكرانيا بالصواريخ كانت هناك احتمالية لحرب عالمية ثالثة أيام كندي، فتحركت الأساطيل وكانت الحرب قاب قوسين أو أدنى. الآن روسيا أخذت نفس الرد الفعل اللي أخذته أمريكا، ولكن لم يكن هناك تراجع من الجانب الأوكراني، مما دعا لروسيا بالدفاع عن أمنها القومي هناك، يعني إذا صح التعبير، أو منها الوطني أو منها الجمهوري وإلى آخره. في هذه الحالة هل يحق لروسيا أن ترفع السقف؟ لاحظ أن روسيا يعني وضعت خطوات تصاعدية، في البداية دخلت أوكرانيا واحتلت وبينت للعالم بأنها جادة في منع أوكرانيا الالتحاق في حلف الناتو، ومن ثم بدأت العمليات يعني تقل، لأن يعني الهدف كان ليس تدمير أوكرانيا أو احتلال أوكرانيا كثر ما هو كان يعني تصحيح بعض المواقف الموجودة في أوكرانيا، ومنها المعامل البيولوجية والكيماوية اللي موجودة هناك، هذا جزء كان، ويعني التخلص من المرتزقة الذي كان يشكلون تهديد يعني غير منظم باتجاه روسيا. ومن ثم بعد الدخول إلى أوكرانيا رفع استعداد قوات الردع، وهذا كمؤشر بأن نحن جادون كروسيا في الاستمرار يعني، ونتمنى أن يقف الغرب ولا يتدخل.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين. وقال لابيد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا، مضيفا أن أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية سلمية لا تهدد إسرائيل. ودائما ما يتجنب القادة الإسرائيليون الحديث عن قضية حل الدولتين في الأمم المتحدة، وتأتي تصريحات لابيد تأكيدا لتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا لحل الدولتين والذي طال انتظاره خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس آب. معنا من رام الله أستاذ حسين حمايل المتحدث الرسمي باسم حركة فتح. بعد التحية، كيف يمكن التعاطي مع تصريح لابيد وهل يمكن البناء عليه؟
يعني أولا أقوال لابيد وخطاب لابيد أمام الأمم المتحدة هو يتنافى مع الواقع الذي تقوم به إسرائيل على الأرض. فنجد أن هناك مستوطنات تبنى وهناك جدار فصل عنصري وهناك تقارير دولية تقول بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ودولة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. يائير لابيد، حكومة يائير لابيد تعتقل الأسرى المرضى وتفرض وترفض الإفراج عنهم. حكومة يائير لابيد وحكومة الاحتلال تسرق أموال الشعب الفلسطيني كل شهر تحت مسميات وبرائع وهمية تخترقها دائما. دخلت إلى أراضي السلطة الفلسطينية وقامت بإغلاق مؤسسات لها عند مؤسسات دولية مثل مؤسسة الضمير ومؤسسات حقوق الإنسان في مدينة رام الله وصادر الأرشيف الخاص فيها. قتل يومي للمواطنين الفلسطينيين على الأرض، ويأتي يائير لابيد ليقوض حل، ليقول بأنه يريد حل الدولتين. الأمور ليست تصريح، وهذا الأمر ليس من يائير لابيد ولا يتفضل به على الشعب الفلسطيني. فنحن هذه حقوقنا وموضوع الدولتين والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي جاءت ضمن كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أقرتها المؤسسات الدولية على مستوى العالم. فهذا الموضوع بحاجة إلى أن يكون هناك ضغط على يائير لابيد وعلى حكومة الاحتلال من أجل أن ينفذ ما اتفق عليه المجتمع الدولي. ومن خطاب يائير لابيد بالأمس لمسنا أيضا بأن إسرائيل ما زالت تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ويتكلم بعنجهية مطلقة تؤكد بأنه عقلية التطرف وعقلية الإرهاب ما زالت تحكم عقلية هذه الحكومة.
لابيد اشترط على يكون هناك تهديد لإسرائيل من الدولة الفلسطينية، فهل هذا الشرط مقبول؟
يعني عمليا نحن بحاجة إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة، دولة فلسطينية تكون قابلة للحياة. واعتقد انه الفلسطينيين هم من نمد ايدينا للسلام في ظل ان اسرائيل هي التي تهدد المنطقه، فكيف يشترط على ان تكون دوله فلسطينيه لا تهدد امن اسرائيل واسرائيل تهدد امن الفلسطينيين من خلال المستوطنين؟ اسرائيل تهدد امن السكان، تقتل الاطفال، تحرق البيوت، تحرق الكنائس، تحرق كل شيء من خلال المستوطنين الذين يتم حمايتهم بجيش الاحتلال. الشرط يجب أن يكون على دولة إسرائيل بأن تكون دولة فلسطينية لا تهدد أمنيا من دولة الاحتلال.
لكن هناك غضب في إسرائيل من تصريحات لابيد حول موافقته على إقامة دولة فلسطينية، ما تعليقك على ذلك؟
يعني أولا أنت تعلمي أختي أن هناك انتخابات إسرائيلية في الشهر المقبل، وموضوع الخلافات والصراع الموجود بين مجموعة متطرفة في دولة الاحتلال لا تعنينا كفلسطينيين، فهذا شأنهم. أولا نحن نقول بأنه أصبحت قلناها دائما أنه حتى دماء الفلسطينيين أصبحت دعاية انتخابية لدى الكتل الانتخابية. فعندما هو يلاقي معارضة، نعم يلاقي معارضة، ولكنه شرطته بالأمس تحمي مستوطن متطرف بن كثير ودخل إلى المسجد الأقصى وتحميه شرطة الاحتلال في الوقت الذي تقمع فيه المستوطنين. للأسف الشديد اليوم نحن نتكلم عن دولة، من يريد أن يصل إلى سدة الحكم يجب أن يكون أكثر تطرفا وأكثر تصريحاتا في جانب الإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
قال ناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدنان أبو حسنة في حديث خاص لسبوتنيك إنه في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، طلب المفوض العام بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الوكالة إضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية موحدة لتقديم الدعم من الدول المانحة. وأضاف أن الوكالة ترعى قضية مركزية ومحورية بالنسبة للفلسطينيين في ظل المخاوف الدائمة من المستقبل ومن الأزمات المالية، ما يستدعي ضرورة توفير تمويل مستدام وليس تمويلا طوعيا يتأثر بالتغيرات السياسية حول العالم، معتبرا أن الطرح الأردني الخاص بتأمين ميزانية لمدة 3 سنوات منطقي ومقبول. والآن إليكم جزء من نص حوار المتحدث باسم الأونروا، وبسؤاله عن أهمية مؤتمر المانحين بالنسبة لوكالة الأونروا قال:
هو هذا المؤتمر على هو اجتماع على هامش اجتماع وزراء الخارجية، وزراء الخارجية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا مؤتمر فعلا مؤتمر هام. الأونروا تتطلع إلى تفهم أكبر من المجتمع الدولي لضائقتها المالية وضرورة مساعدتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. مفوض الأونروا طالب ولأول مرة بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الأونروا، وهذه مطالبة مهمة جدا في ظل الأزمات المالية المتعاقبة التي تحياها الأونروا وصعوبة الحصول على تمويل. يعني يجب على الأمم المتحدة أن يكون لها دور كما باقي المنظمات الأممية الأخرى بزيادة مساهمتها في ميزانية الأونروا.
وعن سؤالي أيضا عن إمكانية للقبول من قبل الأمم المتحدة بهذا الطرح تحدث قائلا:
نعم، يعني هناك توجه، وهذا التوجه يجب أن يترجم عملية عبر زيادة المساهمة في ميزانية الأونروا. هناك دعم من الأمين العام للأمم المتحدة أيضا من عدد من هذه الدول. قدم المفوض العام رؤيته في خطاب اليوم حول هذا الموضوع، ونأمل أن تسير الأمور كما يأمل الجميع لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين مساعدة الأونروا في تخطي هذه الأزمة.
وبالحديث عن أهمية وضع استراتيجية موحدة لدعم الوكالة وإمكانية تحقيق ذلك قال أيضا:
نعم، يعني هناك المخاوف عديدة لدى الفلسطينيين من المستقبل دائما، وقضية اللاجئين الفلسطينيين والأونروا هي قضية مركزية ومحورية بالنسبة للجميع بلا استثناء. هذه المخاوف تدعو الجميع إلى المطالبة بتوفير تمويل مستدام وليس كما التمويل الطوعي حاليا، هذا يدفع وهذا لا يدفع. أصبحت الأونروا أكثر عرضة للتغيرات السياسية في الدول، إذا فازت أحزاب معينة تقطع المساعدات، إذا عاد الجمهوريون لا أحد يعرف ما الذي سيحدث. الكثير من التغيرات السياسية التي أصبحت تؤثر على الأونروا، لذلك وجود تمويل مستدام هو الضمانة الحقيقية اللي يمكن التنبؤ به، هو الضمانة الحقيقية لاستمرار الأونروا في تقديم خدماتها مع عدم الاستغناء أيضا عن التبرعات الطوعية.
أما الآن مستمعينا فإليكم جولة إخبارية حول العالم. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستعتبر محاولات أوكرانيا لإعادة دونباس والأراضي المحررة الأخرى بمثابة هجوم على أراضيها إذا كان القرار إيجابياً في الاستفتاء. بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في منطقتي خيرسون وزبروجيا، وسوف يستمر التصويت 5 أيام حتى 27 من سبتمبر أيلول. طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية في البلاد بتحمل مسؤولياتها والاستفادة من فرصة الحوار الوطني. وقال الكاظمي إنه سيدعو لجولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلة البلاد، مؤكدا أنه لا سبيل سوى الحوار. كما شدد الكاظمي الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أن استقرار المنطقة له انعكاسات إيجابية على الوضع في العراق. نفت وزارة الدفاع الأرمينية اتهام باكو بقصف المواقع الأذربيجانية على الحدود. وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع أرام توريسيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية هي معلومات مضللة. وفي وقت سابق اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني في 3 مناطق حدودية. أدرم رجل تونسي في عقده الثالث من العمر من ولاية القصرين النار في جسده، مما استدعى نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال الأسباب وراء قيامه بذلك مجهولة. وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، ووصفت حالته الصحية بالخطيرة. وكان حادث مشابه أدرم فيه رجل تونسي يدعى أبو عزيزي النار في جسده عام 2010، توفي على إثره، وما تبعه اشتعال الثورة في تونس والتي بدأت موجة ما يسمى بالربيع العربي. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة. في تصريح نادر، يائير لابيد يعلن أنه يؤيد حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بشرط. الأونروا تطالب بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الوكالة وتمويل مستدام وليس طوعياً. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده ستتكبد هذا العام 60 مليار يورو والعام المقبل 100 مليار، وذلك في ظل غلاء أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا واستيراد المحروقات من غيرها. وخلال مؤتمر المناخ للرابطة الاتحادية لقطاع الصناعة الألماني، قال إن هذه الخسارة من الممكن أن تصل في عام 2023 إلى نحو 100 مليار يورو، ولا سيما بسبب التخلي عن شراء الطاقة الروسية. وأضاف أن الأموال التي ستخرج لإعادة شراء الطاقة غير موجودة في كل مكان وفي قطاعات مختلفة وفي الاقتصاد الوطني، وهذا هو وضع الاقتصاد الكلي. وأوضح أن سبب الأزمة هو فقدان كميات كبيرة من الطاقة، وأن هذه الكميات تتضمن إمدادات الغاز القادم من روسيا بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء القادمة من قطاع الطاقة النووية في فرنسا. أكد المدير التنفيذي لمجموعة سوناتراك الجزائرية توفيق حكار أن الشركة طرحت أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، معظمها للسوق الإيطالية. وقال حكار بفضل الإنتاج الإضافي بين إبريل وحتى 20 سبتمبر، تمكنت الجزائر من وضع 3.2 مليار متر مكعب من الغاز في السوق الحرة، منها تقريباً 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية. وقال المسؤول الأول في عملاق النفط والغاز الجزائري إن هناك لغطا وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام. وتعد الجزائر أول مصدر للغاز في إفريقيا، وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها. تراجعت أسعار النفط في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5% إلى 90 دولاراً و5 سنتات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتاً أو 0.4% إلى 83 دولاراً و19 سنتاً للبرميل. ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي. على غير المتوقع، أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة عند 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض على التوالي، مخالفة بذلك التوقعات التي أجمعت على اتجاه المصرف لرفع سعر الفائدة. وفي بيانه، أعلن البنك زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلاً من 14%، وهو ما برره البيان بالمساعدة في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. وقد أرجع البنك المركزي قراره إلى تحسن البيانات المبدئية محلياً، حيث تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022 و6.6% خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة ب 3.3% خلال العام المالي السابق له. الآن إليكم مجموعة من أخبار الرياضة. حقق المنتخب الهولندي فوزه الرابع في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وبات قاب نقطة من نصف النهائي منتصرا على بولندا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة للمستوى الأول، والتي شهدت أيضا فوز بلجيكا على ويلز 2-1. سجل هدفي طواحين لاعب آينهوفن كادي جابكو 14 ومهاجم آيك ستيفن بيرخفن 60، وبالتالي بقي المنتخب الهولندي متصدرا لمجموعته مع 13 نقطة من 5 مباريات، متقدما بفارق 30 نقاط عن وصيفه البلجيكي، في حين بقيت بولندا ثالثة مع 4 نقاط أمام ويلز. وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة أحرز لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين ولاعب فنربخشة التركي ماتشي باتشواي في الدقيقتين 11 و38 ليمنح الفوز لمنتخب بلجيكا على ويلز، والتي أحرزت هدفا يتيما من توقيع مهاجم بورموث كيفن مور في الدقيقة 50. نجح النجم الفرنسي أوليفييه جيرو في تحطيم رقم قياسي بتسجيل هدف لمنتخب فرنسا في شباك النمسا، وجاء الهدف خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وبات جيرو أكبر لاعب يسجل لمنتخب فرنسا متخطيا رقم روجي مارش الذي سجل في مرمى إسبانيا في ديسمبر عام 1959 وهو في سن 35 عاما و287 يوما، بينما جيرو سجل هدفه في شباك منتخب النمسا وعمره 35 عاما و357 يوما. ويقترب أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي من أن يصبح الأكثر تهديفا للمنتخب الفرنسي، حيث اقترب من المتصدر تيري هنري صاحب 51 هدفا، فيما سجل جيرو هدفه رقم 49 ويفصله هدفان فقط عن معادلة رقم هنري. قال ديدي ديشان مدرب فرنسا إن المدافع جال كاندي وحارس المرمى مايك ماينن سيغيبان عن مباراة الفريق الأحد المقبل أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد تعرضهما للإصابة خلال فوز أبطال العالم 2-0 على النمسا. وشارك ويليام صليبا بديلا لكاندي في الدقيقة 23 بينما استمر ماينن في اللعب حتى نهاية الشوط الأول، وشارك ألفونس أريولا بديلا له في الشوط الثاني في استاد فرنسا الدولي. وحاليا هناك أكثر من 10 إصابات في صفوف المنتخب الفرنسي الذي يغيب عنه نتيجة لذلك المهاجم كريم بنزيما وحارس المرمى هوغو لوريس ولاعب الوسط بول موغبا. أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. عثر علماء الأثار من جامعة بيترسبرغ في فلكي نوفغورد على بقايا معابد روسية قديمة تعود للقرن 12، ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن العلماء عثروا على هذه الأثار داخل موقعين من مواقع التراث العالمي لليونسكو، كنيسة القديس يوحنا وكنيسة العذراء في مدينة فلكي نوفغورد. وقد عثر العلماء في الموقعين على بقايا معابد روسية قديمة بنيت في القرن 12 قبل غزو المغول. ويقول إيليا أنتيبوف رئيس البعثة العلمية إن العلماء اكتشفوا في كنيسة العذراء بقايا معبد بني في أعوام 1135 و1144، ويقول لقد عثرنا فيه على المذبح ومقعد الكاهن ومئات من اللوحات الجدارية، كما عثرنا أيضا على درج حلزوني بحالة جيدة أفضل من مثيله في الموقع الأول. قرر أبطال مصر في رياضة التجديف حاتم قنديل وإبراهيم أيوب تحقيق رقم قياسي جديد بقطع المسافة من أسوان إلى رأس البر عبر نهر النيل في أطول رحلة تجديف، والهدف من هذه المغامرة سيكون الترويج لحملة الحفاظ على نهر النيل من التلوث في إطار مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتحضر للأخضر. وقال حاتم قنديل إنها مغامرة جديدة في حب مصر تعد الرحلة الثانية في التجديف من أسوان لرأس البر عبر نهر النيل بعد أن كانت الانطلاقة الأولى منذ عام تقريبا، ويضاف لرحلة العام الحالي مشاركة بعض أندية مصر ممن لهم علاقة بالتجديف بفريق رياضي، متمنيا أن تتحول هذه المغامرة إلى حدث دولي تستعين بها الرياضة في مصر لدعم السياحة والبيئة وحماية النيل من التلوث. صمم العلماء بعوضا يبطئ نمو الطفيليات المسببة للملاريا في أمعائه ما يمنع انتقال المرض إلى البشر، وقالوا إن عملهم يمكن أن يقضي على المرض. وقال العلماء في إمبيريال كوليدج لندن إن التعديل الجيني يتسبب في قيام البعوض بإنتاج مركبات في أمعائه تعيق نمو الطفيليات، ما يعني أنه من غير المحتمل أن تصل إلى الغدد اللعابية للبعوض وأن تنتقل عن طريق لدغة قبل أن تموت الحشرات. وحتى الآن ثبت أن هذه التقنية تقلل بشكل كبير من احتمالية انتشار الملاريا في البيئة المعملية في المختبر، ولكن إذا ثبت أنها آمنة وفعالة في العالم الحقيقي يمكن أن تقدم أداة جديدة قوية للمساعدة في القضاء على الملاريا. توفي الفنان المصري هشام سليم الخميس عن عمر ناهز 62 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان. وقبل أسابيع تصدر اسم الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء حول تدهور حالته الصحية بعد إصابته بسرطان الرئة. المزيد حول مسيرة الفنان هشام سليم في التقرير التالي.
أنا كنت بهرج يا دكتور.
وناوي تفضل تهرج لمتى يا هشام؟
ده سؤال ولا اتهام؟
ده سؤال يا ابني.
يبقى أفظع من الاتهام، لأن السؤال تقرير واقع.
ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958. والده هو اللاعب المشهور ولاحقا الممثل صالح سليم، وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرى. تخرج هشام صالح سليم من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، وقام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.
أحبه رغم كل السلبيات اللي فيه، وقصة الحب اللي لسه ما كملتش، كل ده حرميه ورا ظهري علشان تاني. يبقى فين التهريج يا دكتور؟
هو ده الرد اللي كنت مستنيه.
بدأ هشام سليم أدواره التمثيلية في السينما، وكان الظهور السينمائي الأول له في فيلم إمبراطورية ميم عام 1972، ثم شارك في فيلمي أريد حلا عام 1975 وعودة الابن الضال عام 1976. أما مسيرته التلفزيونية فقد بدأها سليم في أواخر الثمانينيات، وقدم مسلسلات الراية البيضة، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب، لقاء على الهواء، وكان آخر أعماله في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته بمسلسل هجمة مرتدة مع النجم أحمد عز. أما في عالم المسرح فكان لهشام سليم بصمة أيضا من خلال مسرحية شارع محمد علي التي تألق فيها بشخصية حمودة، وكون ثنائيا ناجحا مع الفنانة شريهان.
بيبان عليه حتى هو كان عصبي كده زي ما بيطلع عصبي.
لا أبدا أدوار. لا لا أبدا، هو طريقة كلامه كده
يعني، دي طريقة كلامه بس كلام. يعني كان في الحياة كده يعني
لا خالص 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 خالص
مفيش ده.
لا لا هادي جدا جدا، ده تمثيل
ده كل ده كل ده تمثيل.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة. في تصريح نادر، يائير لابيد يعلن أنه يؤيد حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بشرط. الأونروا تطالب بزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الوكالة وتمويل مستدام وليس طوعياً. من أخبارنا الاقتصادية، وزير الاقتصاد الألماني يقول إن بلاده ستتكبد هذا العام 60 مليار يورو والعام المقبل 100 مليار في ظل غلاء أسعار الطاقة. رياضيا، المنتخب الهولندي يحقق فوزه الرابع في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وبات منتصرا على بولندا بهدفين نظيفين. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.